بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجا. بعد أن توصلنا إلى نتيجة أن الأوراق النقدية هي ذات قيم اعتبارية، وأن قيمتها الاعتبارية متمحضة في القيمة الشرائية وليس فيها قيمة استعمالية إلا بعين قيمتها الشرائية، وبالتالي انتهينا إلى لزوم مراعاة التضخم فيما إذا كان ضامنا لمبلغ معين من الأوراق النقدية، وسواء كان الضمان بسبب الدين أو بسبب مثلا أسباب أخرى كالإتلاف أو غير ذلك من أسباب الضمان، فمضى عليه مدة إلى حين الأداء. خلال هذه المدة حصل التضخم في الأسعار في السوق، وبذلك هبطت قيمة تلك الأوراق النقدية، فعند الأداء لا بد عليه أن يؤدي المبلغ من الأوراق النقدية بحيث يحقق القيمة الشرائية السابقة. بعد هذه النتائج طرحنا تساؤلات وأجبنا عليها. اليوم عندي استدراك يرتبط بأحد التساؤلات التي مضى البحث فيها، وهو أظن من حيث التسلسل كان التساؤل الثالث. في هذا التساؤل بحثنا حول أنه هل يجب مراعاة التضخم عند الأداء فيما إذا كان قد ضمن من البداية مبلغا من الأوراق النقدية فحسب، أو حتى إذا كان سبب الضمان منصبا من البداية لا على الأوراق النقدية الخارجية، لم مبلغا عينيا من الأوراق النقدية، لم يتلف منه أوراقا نقدية عينية، لم يضمن أوراقا نقدية عينية بالذات، وإنما انصب سبب الضمان على الحساب البنكي، فداينه بتحويل الحساب من اسمه إلى اسم صاحبه، بهذه الطريقة داينه، ما داينه بمبلغ عيني نقدي خارجي، وإنما داينه بحسابهما البنكيين، فحول حسابه البنكي مبلغا من حسابه البنكي من اسمه إلى اسم صاحبه، هذا دين داينه بهذا المبلغ، أو اشترى منه اشترى منه مبلغ بحساب، ولكنه قال له أنا أؤدي هذا الحساب لا بمبلغ ماديا خارجي، قال له بأنه أنا بعد سنة بلي أضمن لك أن أعطيك هذا المبلغ بالحساب مو بالنقد. من الأول توافق مع صاحبه أن يشتري منه الدار بكذا مبلغ من الحساب البنكي مو بالأوراق النقدية الخارجية. فإن صب سبب الضمان على الحساب البنكي لا على الأوراق النقدية الخارجية، فهل أنه أيضا يجب عليه مراعاة التضخم خلال المدة لو حصل التضخم صعودا أو هبوطا؟ كلا الطرفين نحن بحثنا سابقا وفي كلا الطرفين قلنا لا بد من مراعاة الصعود والهبوط معا، فهل أيضا يجري نفس الكلام فيما إذا كان سبب الضمان منصبا على الحساب البنكي من البداية لا على الأوراق النقدية الخارجية أو لا، أو يختلف حكمه الحساب البنكي عن حكم الأوراق النقدية؟ هذا التساؤل كان هذا التساؤل. وقلنا بأن هناك ثلاثة تفاسير للحساب البنكي كما كان عندنا تفاسير عديدة سابقا قديما حول تفسير الأوراق النقدية. الحساب البنكي هم بحاجة إلى تفسير حقيقتها، الحسابات البنكية ما هي حقيقتها؟ هناك ثلاثة تفاسير لحقيقة الحسابات البنكية. التفسير الأول أن يكون الحساب البنكي يعبر عن امتلاك صاحبه للمبلغ المعين من الأوراق النقدية الموجودة بالفعل في خزانة البنك أو في خزانة الدولة أو ما شابه. فما من يوجد في حسابه بالبنك مسجل عنده كذا مبلغ يعني هذا المبلغ موجود بالفعل وهو مالك له بالفعل. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أن الحساب البنكي لا يعبر عن امتلاكه لأوراق نقدية موجودة بالفعل، بل الحساب البنكي يعبر عن امتلاكه لمبلغ من الأوراق النقدية في ذمة البنك أو في ذمة الدولة أو ما شابه، لا يمتلك أوراقا نقدية موجودة بالفعل، بل يمتلك أوراقا نقدية في ذمته. هو يطلب، هو يملك ذمة الدولة أو البنك أو مؤسسي البنك مديونين إليه بقدر ما سجل له في حسابه في البنك. هذا التفسير الثاني. والتفسير الثالث أن الحساب البنكي يعبر عن أمر معنوي بحت، لا هو يملك أوراقا نقدية موجودة بالفعل ولا هو يملك أوراقا نقدية في ذمة البنك، وإنما الحساب البنكي يعبر عن أن هذا الرجل صاحب الحساب مالك لقيمة اعتبارية محضة وهي القيمة الشرائية التي تساوي كذا مبلغ من الأوراق النقدية. هذا التفسير الثالث. وقلنا شرحنا هناك بأنه هذه التفاسير الثلاثة كلها تنتج ضرورة ملاحظة التضخم بعين الاعتبار بالوجهين الأولين. في الوجهين الأولين هو يملك أوراق نقدية، هسه ما يملك أوراق نقدية في الخارج أو يملك أوراق نقدية في ذمة الدولة. المهم أن هو هذه الأوراق النقدية التي يملكها صارت في الحقيقة مصبا للضمان، لأن هذا الحساب البنكي يعبر، هذا الحساب البنكي هو وسيلة تعبير، وإلا هو مالك للأوراق النقدية. إذن فكل ضمان يقع على الحساب البنكي في الحقيقة قد وقع الضمان على الأوراق النقدية. إذن فحالها حال ما بحثناه سابقا من ضرورة أخذ التضخم بعين الاعتبار. والتفسير الثالث أولى بضرورة مراعاة التضخم، لأنه بناء على التفسير الثالث أصلا القيمة الشرائية التي كانت له في ذاك العهد نفس القيمة الشرائية ضمنت. فإذا صعد السوق نزل السوق مهما كان بقدر تلك القيمة الشرائية لا بد وأن يؤدي له، فهذا بعد لا يمر بالأوراق النقدية أصلا. فهذا إذن هذا التفسير الثالث أولى بلزوم مراعاة التضخم. ولكن قلنا بما أن هذه التفاسير الثلاثة تختلف نتائجها في أحكام أخرى، في بعض النتائج الأخرى تختلف، في هذا البحث في هذه النتيجة لا فرق بين التفاسير الثلاثة في نتيجة لزوم مراعاة التضخم، ولكن قد تكون هناك نتائج تتفاوت، نتائج أخرى تتفاوت من بعض التفاسير إلى بعض إلى البعض الآخر، من قبيل أنه القابض يحصل لما يحصل بانتقال الحساب من اسمه إلى اسم صاحبه، يحصل بذلك القابض أو لا يحصل، أحكام القابض تترتب أو لا تترتب. فهناك بعض النتائج والأحكام تتفاوت من بعض هذه التفاسير إلى بعض، ولهذا ينبغي أن نتأمل في أنه ما هو الصحيح من هذه التفاسير الثلاثة، ماذا نختار من هذه التفاسير الثلاثة للحسابات البنكية، هل الصحيح هو التفسير الأول أو التفسير الثاني أو التفسير الثالث. في بحثنا السابق اخترنا التفسير الثالث، والآن أريد أستدرك، أقول أنه من الصعب إثبات التفسير الثالث. سابقا قلنا بأن التفسير الأول واضح البطلان، وذلك لأن الحسابات البنكية المسجلة باسم المواطنين في كل بلد أكثر بكثير بل بالأضعاف بالنسبة إلى ما يوجد لهم من أوراق نقدية في بنوكهم في ذلك البلد، لأنه وإن كان تاريخيا لربما كان في البداية عندما بدأوا بتسجيل حسابات في البنك لعلهم في البداية كانوا بقدر ما يوجد في البنك من أوراق نقدية يسجلون، أكثر من ذلك ما يسجلون بأسماء الناس، ولكن بالتدريج عندما التفتوا إلى أن الناس مو كلهم سوية يسحبون حساباتهم من البنوك، فبإمكانهم أن يسجلون أكثر مما هو موجود، وبالفعل صاروا يسجلون بأسماء الناس، يسجلون حسابات للناس المواطنين بأضعاف ما يوجد عندهم من أوراق نقدية في خزاناتهم، وبالتالي هؤلاء الذين يوجد بأسمائهم حسابات بنكية لا يملكون بقدرها أوراقا نقدية موجودة بالفعل، إذن فالتفسير الأول باطل، ليس كل من كان له حساب في البنك فهو مالك لأوراق نقدية موجودة بالفعل في الخزانة، وإلا كان يعني أن الأوراق النقدية ملك لعدة أشخاص، وما يمكن، لأنه الأوراق النقدية موجودة أقل بكثير من الحسابات البنكية الموجودة مسجلة باسم الناس. الشيخ يقول 10 أضعاف، بس أنا مو متخصص في هذا.
50 مليار دولار
في العالم، مثلا بقدر 10 أضعاف مسجلين باسم الناس حسابات بنكية، في حين أنه عشر هذا المبلغ اللي مسجلين باسم الناس يوجد عندهم من الأوراق النقدية. إذن فلا يمكن أن نقول بأن كل من كان له حساب بنكي فهو مالك لمبلغ موجود بالفعل في البنوك، هذا مو صحيح. إذن فالتفسير الأول واضح البطلان. يبقى الأمر دائرا بين التفسير الثاني والتفسير الثالث، يعني يبقى الأمر دائرا بين أن نقول بأن كل من له بل حساب بنكي فهو يملك في ذمة البنك أو في ذمة الدولة بقدر حسابه، والبنك أو الدولة مدين له، الدولة مدينة لأصحاب الحسابات البنكية. هذا التفسير الثاني. وبين التفسير الثالث القائل بأنه لا هو يملك عين ولا هو يملك في ذمة الدولة، وإنما هو يملك أمرا معنويا محضا. هذا الأمر المعنوي هم ما رايد لمكان معين حتى تسأل بأنه هذا الأمر المعنوي وين، هل هو في الخارج أو في الذمة؟ أقول لا في الخارج ولا في الذمة، وإنما أمر معنوي يتمتع به هذا الرجل، وتسجيل حسابه في البنك هذا التسجيل دليل بل مدرك على أنه يملك هذا الأمر المعنوي، يملك هذا الأمر المعنوي، وهي قيمة شرائية بكذا مبلغ بقدر كذا مبلغ، قيمة شرائية بقدر كذا مبلغ. فهذا التفسير الثالث، أي منهما الصحيح؟ هل التفسير الثاني أو التفسير الثالث؟ نحن برهننا سابقا على بطلان التفسير الثاني وصحة التفسير الثالث ببرهان. هذا البرهان اليوم أريد أناقشه. برهننا على بطلان التفسير الثاني وصحة التفسير الثالث بأنه عرفا وعقلائيا يحصل القابض بمجرد انتقال حساب البنكي من اسم شخص إلى اسم شخص آخر، عرفا يحصل القابض والاستلام، يقال بأنني استلمت بمجرد أن جاء في حسابه قل أنا استلمت، والشاهد على أنه العرف يجعل ذلك استلاما، الشاهد على ذلك أنه لو اشترى متاعا بحساب بنكي، لو اشترى متاعا بحساب بنكي حول هذا الحساب البنكي من اسمه إلى اسم البائع، والبائع اطمأن من أن الحساب تحول إلى اسمه فأعطاه المتاع، بعد ذلك قبل أن يسحب مبلغه من البنك صار هناك موانع وأسباب منعته عن التمكن من سحب هذا المبلغ. صار حريق في البنك، الباك احترق، أو أن الدولة سقطت، أو أي سبب آخر سبب أن هذا الرجل الذي باع متاعه لا، هذا البائع ما استطاع أن يقبض ماله، ما استطاع أن يقبض مبلغه، فهل أنه يحق له أن يأتي إلى المشتري ويقول له بأنه أنا ما أقبضت ثمن المتاع الذي بعته لك، ما أقبضته، أنت تعال أنطيني إياه من جديد، ذاك الذي أنت ذبته بحسابي خب ما حطيته بإيدي، أنا ما قبضته، إذن فأنا لازلت أطلب أطالبك، لازلت أطلب منك هذا المبلغ بعنوان ثمني هذا المتاع الذي بعته لك، فتعال أنطيني المبلغ من جديد. هل يحق له ذلك؟ قطعا لا، ما حد يقول بذلك، بل هذا المشتري يقول له أنا ما علي، أنا أنطيتك المبلغ وحولت المبلغ من حسابي إلى حسابك وتم القبض، تم القبض، والآن أنت بعد ما لك حق تجي تطالبني. فهذا شاهد على أنه القبض يحصل من انتقال الحساب من اسم إلى اسم آخر، وهذا إنما يمكن على التفسير الثالث ولا يمكن على التفسير الثاني. على التفسير الثاني القبض ما يحصل لأنه في ذمة الدولة، ففي ذمة الدولة كان، فهذا يظل في ذمة الدولة، هذا الشخص الثاني ما قابض مبلغه إلا بأن يسحب من البنك يلا يحصل القابض، وإلا يظل في ذمة الدولة، فالقابض ما يحصل بناء على التفسير الثاني، إنما يحصل القبض الأمر المعنوي. طبعا الأمر المعنوي يقبض ويتحول من هذا إلى ذاك بالوجه الثالث، أما بالوجه الثاني فما يحصل قبض، يظل المبلغ في ذمة الدولة. الأمر المعنوي بالمعنى المناسب للأمر المعنوي يقبض بمعنى أنه هذا الأمر المعنوي صار كان لهذا الرجل، صار لهذا الرجل، انتحول هذا الأمر المعنوي من هذا الرجل إلى هذا الرجل، ولكنه بناء على الوجه الثاني المبلغ في ذمة الدولة، ما يقبض إلا بالسحب من المبلغ من البنك. إذن هذا دليل على صحة الوجه الثالث وبطلان الوجه الثاني. هذا البرهان الذي تمسكنا به سابقا لإثبات بطلان الوجه الثاني وصحة الوجه الثالث. الآن تأملت في هذا البحث وجدت بأنه هذا البرهان قابل للنقاش، سمعت يعني مش عجب، ما حد من عندكم حكي في ذاك الحين، ما حد من عندكم اعترض علي. فهذا البرهان جوابه هو أنه هناك أمران اختلطا في هذا البرهان، القبض، حصول القبض شيء، وفراغ ذمة المشتري شيء آخر. الشيء الواضح عرفان هو فراغ ذمة المشتري مو حصول القابض، كأنه تخيل في هذا البرهان بأن فراغ ذمة المشتري ما يحصل إلا بالقابض، ف فقيل بأنه هذا بما أنه فرغت ذمته إذن قد حصل القابض، في حين أنه لا يحصل فراغ ذمة المشتري بدون قبض، وإنما بتحويل هذه الذمة من شخص إلى شخص. أليس يوجد مبلغ في ذمة الدولة بقدر هذا الحساب الموجود في البنك؟ يوجد في ذمة الدولة بناء على الوجه الثاني. بناء على الوجه الثاني يوجد مبلغ في ذمة الدولة، هذا المبلغ الذي كان في ذمة الدولة كان ملكا لمن؟ كان ملكا لهذا المشتري قبل أن يشتري. بشرائه هذا تحول هذا المبلغ الذي هو في ذمة الدولة من ملك المشتري إلى ملك البائع، فهذا المبلغ الذي في ذمة الدولة تحولت من مالكية هذا الرجل إلى مالكية ذاك الرجل، وفرغت بذلك فرغت ذمة هذا المشتري، لأنه حول هذا المبلغ الذي كان هو يملكه حوله إلى ملكية الشخص الثاني البائع للمتاع. فهذا وما أكثر أمثال ذلك بالفقه، ذاكرين بالفقه جواز المعاملة والبيع والشراء على الذمم. يجوز مثلا من يملك متاعا في ذمة شخص، متاع أو نقد لا فرق، من يملك شيئا ما في ذمة شخص يمكنه أن يبيع هذا الشيء الذي له في ذمة شخص، يبيعه إلى شخص آخر ويأخذ قيمته. فهذا الذي يوجد في الذمة يتحول في ذمة الشخص الثالث، تحول من مالكية هذا الرجل إلى مالكية ذاك الرجل. تحويل الذمة جائز بالفقه، تحويل الذمة بجعل ما في هذه الذمة ثمنا أو جعله مثمنا أو أداء ضمان به أو ما شابه، جائز بالفقه. تحويل الذمة من مالكية شخص إلى مالكية شخص آخر وارد كثيرا بالفقه. فهنا في الحقيقة هذا المشتري قد حول ما يملكه من مبلغ في ذمة البنك إلى بائع المتاع، في مقابله أخذ المتاع، وبذلك فرغت ذمة هذا المشتري في مقابل البائع، فرغت ذمته. ذمة البنك ما فرغت، ذمة البنك ما لا زالت للبنك، ذمة البنك مشغولة، كانت ذمة البنك مشغولة للمشتري، الآن ذمته صارت مشغولة للبائع. فهذا المشتري بعد ليست ذمته مشغولة للبائع، لأنه أنقذ ثمن مالته، أنقذ ثمن مالته بتحويل ما يوجد في ذمة البنك من ملكه إلى ملك إلى ملك البائع. فرغت ذمة المشتري ولكن بدون حصول قبض، هذان ليس متلازمين، لا يصح تخيل بأنه إذا فرغت ذمة هذا المشتري إذن فقد حصل القبض، فيكون هذا دليلا على أن القبض قد حصل، لا، بدون ما يحصل القبض فرغت ذمته. ولهذا بعد ذلك إذا ذاك لم يستطع أن يسحب مبلغه من البنك ما لحق يجي أن يطالب المشتري. ليش ما لحق يجي يطالب المشتري؟ لا لأنه لم يقبض، بل لأنه فرغت ذمة المشتري بتحويل ذمة البنك من ملكه إلى ملك ذاك، فبعد هو شرعا لا يطلب شيئا من هذا المشتري حتى يجي يأخذ بعد ذلك، حتى يجي يطالب بعد ذلك. فإذا هذا بالإمكان تفسيره هذه النتيجة وفقا الوجه الثاني ولا بالوجه الثالث. وفقا للوجه الثاني يقال بأنه هذا الرجل هذا البائع المتاع لا يحق له رغم أنه لم يقبض بعد مبلغه، لأن القبض إنما يحصل بالسحب من البنك، بالرغم من ذلك لا يحق له أن يأتي إلى المشتري ويطالبه بالمبلغ حتى وإن لم يتمكن من سحب مبلغه من البنك بسبب احتراق الوقع في البنك أو بسبب سقوط الدولة أو بأي سبب آخر. إذن فهذا ليس دليلا على بطلان الوجه الثاني، إذن فهذا ليس دليلا على بطلان الوجه الثاني. ولعله عرفان يعتبرون الوجه الثاني هو الصحيح، لأنه من سجل باسمه شيء في البنك فهو يملك ذلك المبلغ في ذمة البنك، يقول أنا يحق لي متى ما شئت أن أطالب الدولة بهذا المبلغ. هسه هذا هل هو مجرد وعد من قبل الدولة؟ احنا ما يشابه هذا البحث بحثناه في الأوراق النقدية، الآن مشابه هو قد يأتي في الحسابات البنكية، بأنه هل هذا وعد من الدولة أو هذا دين في ذمة الدولة؟ عرفا يقال أن هذا دين في ذمة الدولة، مو مجرد وعد، وإنما هذا دين في ذمة الدولة. كل من سجل باسمه شيء في البنك فهو يطلب البنك، والبنك مدين له بذلك المبلغ، فإذا احترق البنك الدولة لازم يعوض. إذا الأوراق البنك النقدية الموجودة في البنك احترقت، الدولة يعوض، المفروض بالدولة أن يعوض، لأن هذا مسجل باسمه فهو يطلب الدولة بهذا المبلغ. يبدو أن هذا الوجه هو الصحيح. وبعد ما أظن أكو حاجة أن نرجع إلى القرائن الستة سبعة التي ذكرناها بلحاظ الأوراق النقدية، لا بلحاظ الحسابات البنكية بل بلحاظ الأوراق النقدية. سبق وأن سردنا قرائن عديدة على أن الأوراق النقدية مجرد مدارك رسمية قانونية تدل على أنه يملك قيمة شرائية بقدرها، بل تلك القرائن بعد ذلك بأيام أبطلناها وقلنا بأنها قابلة للتفسير حتى مع رأي من يقول بأن الأوراق النقدية هي ذات قيم اعتبارية وليست مجرد مدارك قانونية، فأبطلناها تلك القرائن في محلها بلحاظ الأوراق النقدية. تكرارها بلحاظ الحساب ما أظن فيه يعني في الجدوى كبير في تكرارها، لأنه نفس الأجوبة تأتي وتجري. فإذا يبدو أن الصحيح كما أن الصحيح في الأوراق النقدية أنها ليست مجرد مدارك قانونية، وإنما الأوراق النقدية هي لها قيم اعتبارية، كذلك الصحيح في الحسابات البنكية أنها ليست مجرد تعبير عن وجود أمر معنوي له يسمى بالقيمة الشرائية، وإنما الحسابات البنكية تعبر عن دين في ذمة الدولة أو في ذمة البنك. فكل من سجل له شيء في الحساب البنكي فهو يملك بقدره في ذمة الدولة. يبدو أن هذا التفسير هو التفسير الصحيح هذا كان استدراكا لما مضى، مضى في التساؤل الثالث إذا ما اشتبه من التساؤلات التي أثرناها وعجبنا عليها سابقا. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.